بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. قال: والتولة ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال: رواه أحمد. قال: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما أبالي ما ركبت أو أتيت إذا أنا شربت ترياقا، ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقال: كان هذا أو هذا كان وقال هذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة. قال: وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. قال: رواه أحمد ومسلم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. قال: والنملة قروح تخرج في الجنب. قال: وعن الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن أو لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله انها كانت عندنا رقيا نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما ارى باسا فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. الحديث رواه الامام مسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي. قال الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث التي ترجم لها الإمام المجد بن تيمية بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من الأحاديث التي تدل على الإباحة والتي جاء فيها النهي عن الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، والمراد بها القراءة والنفث سواء كان بالقرآن او كان بالدعاء. واما المراد بالتمائم فهو جمع تميمة، وقد عرفها بانها ما يعلق، اي ما يكتب في اوراق ثم يعلق على الجسم. هل هذا جائز او لا؟ واما التولى فقد عرفها بانها شيء من السحر يعمل بقصد ان تكون المرأة محببة الى زوجها، او ان يكون الزوج محببا الى امرأته. واورد المصنف هذا الباب في كتاب الطب لارتباطه وتعلقه، لان هذه الاشياء الرقى والتمائم انما يفعلها من يفعلها نجدانا للطب للبحث عن العلاج، سواء كان هذا العلاج عن مرض عضوي او عن مرض نفسي او غير ذلك. اورد المصنف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الرقى، يعني جمع رقية، كأنه أراد كل الرقى، كل رقى يرقى بها، وإن التمائم أي كل أوراق أو مكتوبات ألواح أو نحو ذلك يتعلقها الناس، والتولة أي ما يصنعونه من أشياء سواء كانت كتابة أو كانت عقدا، كلها شرك، لأن فيها تعلق بغير الله جل وعلا، وفيها استناد واعتماد على غير الله. وهذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا العموم الوارد فيه مخصوص بأحاديث أخرى، فإن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو مباح جائز، فما كان من كتاب الله من القرآن الكريم أو ما كان من الدعاء الصحيح دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله، فإن هذا إن شاء الله مما أباحه وأجازه الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل كتابه فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا الشفاء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما يكون من خلال قراءة هذا الكتاب المبارك، فإنه كلام الله، وإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وأولاده بكتاب الله بشيء من القرآن، وأقر من رقى بكتاب الله كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة القوم الذين رقوهم واشترطوا في رقيتهم أن يجعلوا لهم جعلا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك الفعل، وأباح لهم أن يأخذوا ذلك الجعل، وقال لهم ما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقيه تقرأ عليه المعوذات ثم تنفث في يده ثم تمسح بيده على جسده صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدلنا على أن هذا اللفظ الذي جاء فيه صيغة العموم هو مخصوص بما إذا كانت الرقى من رقى الجاهلية التي كان الناس يستعيذون فيها بغير الله، كما جاء في الحديث أنهم كانوا إذا نزلوا منزلا يستعيذون بعظيم ذلك المنزل، كانوا إذا نزلوا قالوا نعوذ بالله أو قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أتباعه، نعوذ بعظيم ذلك الوادي من شر أتباعه، وهذا فيه استعاذة بغير الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك، يعني إذا كانت من هذا النوع. أما إذا كانت من باب الاستعاذة بالله فإنها من العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أنواع العبادة الاستعاذة والاستغاثة به جل وعلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن إذا نزلوا منزلا أن يقولوا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهم يستعيذون بالله، نعوذ بكلمات الله، وكلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الاستعاذة بغير الله شرك. أما إذا كانت الاستعاذة به سبحانه كما جاء في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهاتان السورتان رقي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقاه بهما جبريل يوم أن طب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وضعها في جف طلع ذكر، وألقى بها في بئر ذروان، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه الملكين جبريل وميكائيل، أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند قدميه، وبدأ يخبرانه بما هو الحال. قال أحدهما: إنه مطبوب، يعني مسحور. قال الآخر: ومن طب، يعني ومن سحر. قال فلان لبيد بن الأعصم طبه في مشط ومشاطة وضعها في جف طلع ذكر في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع من جاءه بالسحر فأتلفه، أحرقه، ولكنهما طباه، ولكنهما رقياه بالسورتين، وقيل إن سبب نزولهما هو ذلك. قرأ عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لأن السحر كان قد عقد 11 عقدة، فحل الله سبحانه وتعالى تلك العقد ودفع عنه الشر وغائلته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام صلى الله عليه وسلم بعد أن تلي عليه القرآن، كأنما حل من عقاب. فهذا من القرآن ما يصلح أن يكون رقية. وكذلك آية الكرسي من سورة البقرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في الصباح يحفظه الله من كل شيطان حتى يمسي، ومن قرأها في المساء حفظه الله من كل شيطان حتى يصبح. فهي أيضا من آيات الشفاء ومن آيات الرقى. فيحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن الرقى الشرك، إنما هي ما كانت مخالفة لشريعة الإسلام، ما كانت فيها استعاذة واستغاثة بغير الله، ما كانت من رقى الجاهلية التي كانوا يستعينون فيها بالجن وبغيرهم من الشياطين، أو يستعيذوا بالأصنام وبآلهتهم التي اتخذوها من دون الله. فلما جاء الإسلام صحح هذا الأمر وبين أنه إن كانت رقية فإنما تكون من القرآن أو من الدعاء الصحيح. ولذلك أضاف أهل العلم أيضا أن الرقية لم ينبغي أن تكون بلسان عربي مبين، خشية أن يتسرب إلى الرقى، إذا لم تكن باللغة العربية يتسرب إليها شيء مما يخالف الرقية، لذلك اشترطوا أن تكون بالعربية. واما قوله التمائم جمع تميمة، فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ان كل ما يتعلق به الناس كالحجب او اللوح، الالواح التي تصنع سواء صنعت من الفضة او صنعت من الذهب او صنعت من النحاس، الواح تصنع يكتب عليها آية الكرسي، يعلقها الناس في صدورهم او يعلقونها في مواضع من الجسم بقصد ان تكون بمثابة الحرز، تمنع من الاذى او من مس الشيطان او نحو ذلك. هذا ما يسمى بالتميمة. وكذلك غير الالواح سواء كان من الخرز او كان من العظام او كان من الجلد او كان من الاحجار الكريمة او من اي من الصفر، لان منهم من يتعلق ويجعل التمائم من الصفر، او غير ذلك مما يعتقد انه يدفع شرا او انه يجلب خيرا، كل ذلك منهي عنه، كل ذلك منهي عنه. وسماه ابن مسعود رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشرك. لكن يذكر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا ميز الطفل عنده، يعني اذا بلغ سن التمييز، حفظه آية الكرسي ليقرأها صباحا ومساء. اما اذا كان الطفل دون سن التمييز فكان يكتبها ويعلقها عليه، لانه يعجز عن قراءة آية الكرسي. وان كان بعض اهل العلم اخذ بظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه واعتبر كل المعلقات منهي عنها لهذا الحديث. واما التولى فقد عرفنا تفسيرها من ما جاء مدرجا في الحديث انه شيء يعملونه، وهذا انما يفعله اهل السحرة، انما يفعله السحرة يعلقون سعادة الزوجين على هذا المعلق او على اشياء يفعلونها يحتفظ بها الزوجان او احدهما، زعما منهم انها تقرب الزوجة الى زوجته وتحببه، وهذا كله من فعل الجاهلية. فان الحب وان القبول وان البغض انما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبأمره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فكل ما يفعل لا اثر له، وانما الامر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلقي بالمحبة في القلوب، وهو الذي ينزع المحبة من القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يتعلق بالله، وأن يتوجه إلى الله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه وأن يرزقه وأن يعطيه من الإلفة والمحبة التي تكون بين الزوجين وغيرهما. ولذلك أي فعل يفعله الناس يزعمون أن هذا يفعل كذا أو من شأنه أن يكون كذا، كل هذا يتنافى مع الاعتماد على الله والتوكل عليه، ومن هنا عد وحسب على أنه من الشرك. نعم. ما نسانا هو يعني التميمة، هي لا شك يعني قد تفعل من القرآن ومن غير القرآن، فإن فعلت من غير القرآن و كتب فيها ما يستند فيه ويعتمد فيه على غير الله فهذا شرك، لأن فيه تعلق بغير الله. لكن لو كتبت من القرآن أو من الدعاء، قد عرفنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك في من لا يميز، على اعتبار أن هذا سبب من الأسباب، لكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. والذين ذهبوا الى النهي عن ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك شركا، فقال التمائم شرك، فاطلق الحكم فيها ولم يفصل بين ما هو من القرآن وما ليس من القرآن. قال وعن علقمة بن عامر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهنا جاءت الصيغة بصيغة العموم، من تعلق تميمة يعني أي تميم، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال فلا أتم الله له، يعني ما علق التميمة بسببه فهو بمذابة النص في النهي عن التعلق بالتمائم، عن التعلق بالتمائم. قال ومن تعلق ودعة، والودعة هي قطعة تؤخذ من محارات البحر، والاصل ان هذه الودعة عبارة عن بيت لبعض حيوانات البحر، تعيش فيها، فاذا خرجت منها اصبحت يعني عبارة عن قطعة من حجارة البحر، كانوا يأخذونها ويتعلقون بها، اما ان يكتبوا عليها او يرسموا عليها، ويتعلقونها يزعمون انها تدفع العين وانها تمنع من اصابة العين، ف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك لا ودع الله له، يعني لا منعه الله ولا حبس عنه ما يريد أن يتوقاه من وضع هذه التميمة، وإنما نهي عنها لأن فيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والأصل أن الإنسان عليه أن يتوكل على الله، وعليه أن يعتمد على الله، وعليه أن يفوض أمر لله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا أراد أن يأخذ بالأسباب فليأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وشرع لنا الأدعية التي يتحصن بها الناس، لأنه سبحانه وتعالى تكفل بأن من يخلص له العبادة، وبأن من يدعوه دون غيره، وبأن من يتوكل على الله فهو حسبه، كل ذلك جاء في كتاب الله، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتعلق بغير ما جاء عن الله. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصاه الله تعالى بخصائص، ومنع عنه بعض شيء أباحه لغيره، ولذلك يعد فعله لهذه الأمور من المسائل يعني المستحيلة. ولهذا يقول عن نفسي لو أنا فعلت هذه الأشياء ما أبالي، يعني أني خرجت عن دين الإسلام. لو قال الشعر من تلقاء نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من قول الشعر كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكذا لو تداوى بالترياق، والترياق هو السم الذي يستخلص من الدواب التي تحمل السم، فإن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، ولذلك لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بالسم. وكذا محظور عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتعلق التمائم التي كان يتعلقها أهل الجاهلية لأنها تتنافى مع الإسلام، كيف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله تعالى أنه يتولاه ويحفظه كما جاء في قوله تعالى والله يعصمك من الناس. ولهذا قال في معرض الإنكار، بل في شدة الإنكار، كأنه يقول كيف أكون رسول ويحدث مني هذا الفعل، أن أقول الشعر أو أن أتعلق تميمة أو أن أتعاطى السم، فهذه أمور محرمة عليه. وحيث إنه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، كذلك ينبغي لأهل الإيمان أن يتأسوا به في ذلك. خاصة فيما يتعلق بالشرك كتعلق التميمة وتناول السم. وأما قول الشعري فلأنه صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يقولوا، وكان يستكثر أو يستزيد منهم أن وكان يطلب منهم أن ينشدوا، وكان يستزيد من ينشد الشعر، وكان كثيرا ما يسأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه عن قول الشعراء، وكان ينصب لحسان رضي الله عنه منبرا ينشد فيه الشعر يرد به على الكفار أو يرد به على الوفود التي تأتي وتمدحه بالشعر. لما كان هذا الفعل يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويبيحه ويجيزه أن يقال في مجالسه، عرفنا أن هذا ليس من المحرم وليس من المكروه، بل إنه مباح، بل ربما كان في بعض الأحيان مستحبا ومندوبا إليه. فهذا ليس محل التأسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهي عن أن يقول الشعر حتى لا يقال إنه شاعر، ولا يدعى أن هذا القرآن نظم لشعره، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجري على لسانه الشعر ولم يمكنه من أن يقول الشعر. وهو في حقه صفة كمال، وإن لم يكن في حق الآخرين، لذلك صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أن هذه الأمور من الأمور التي لا ينبغي أن يتصف بها إنسان ذو كمال، كأن يتعلق بتميمة أو كأن يتعلق بالترياق. فلهذا دافع ونهى ونفى عن نفسه أن يكون من يقع منه شيء من ذلك. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله أو تعلقت تميمة، أو تعلقت تميمة. ثم قال وعن أنس قال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لأن هذا من خصائصه، وأما غيره فلهم أن يفعلوا شيء من ذلك فيما يتعلق بقول الشعر وفيما يتعلق باستخدام الترياق للعلاج. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرقية من العين والحمى. أما الحمى المراد بها الحمى لدغة العقرب، يعني أن الإنسان إذا أصيب بالعين أو لدغ فيجوز أن يرقى في ذلك، وهو تخصيص لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من أن الرقى شرك، يعني إلا إذا كانت رقية من عين أو كانت رقية من حمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. فهو دليل على أن الإطلاق الوارد في حديث ابن مسعود إطلاق مقيد فيما إذا كانت الرقية من كتاب الله أو كانت باللسان العربي أو كانت من باب الدعاء، فإن ذلك سائغ إن شاء الله. نعم. لعل هذا المراد به يعني ذكر الحال وإرادة المحل. نعم. نعم. لا لا، والحمى بدون شدة، وسيأتي ضبطها بهكذا. قال والنملة، أي ورخص في الرقية من مرض النملة، وقد بين مرض النملة بأنه قروح تصيب الإنسان في جنبه. قروح عبارة عن يعني دمامل تظهر في الجنب تزول بإذن الله إذا ما رقيت وقرئ عليها من كتاب الله أو بالدعاء المباح يدفعها الله سبحانه وتعالى. فهذه المواطن الثلاثة رخص فيها في الرقية. قال الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه قال والنملة قروح تخرج في الجم. قال وعن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، يعني عند زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكانت الشفاة تأتيها وتعلمها الكتابة، وكانت الشفاة ممن يرقي من مرض النملة من داء النملة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم حفصة رضي الله عنها الكتابة وتعلمها الرقية من مرض النملة، لأن هذا مما ينفع المسلمين، حيث إن من أصيب بشيء من هذه الأمراض رخص أن يرقى بهذه الرقى التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الرقى من بعض الأمراض جائزة إذا كان في الرقية من القرآن أو كانت من الدعاء المباح، فإن ذلك جائز إن شاء الله. قال وهذا الحديث فيه دلالة أيضا على جواز تعلم النساء الكتابة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشفاعة على تعليم حفصة رضي الله عنها الكتابة. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني في هذه الرقى التي كانوا يرقون بها في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، يعني كل من عنده رقية يريد ان يستخدمها قبل ان يستخدمها يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى امكانية صلاح هذه الرقية ان يرقي بها المسلمين او لا. ولهذا قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا الحديث فيه دلالة على ان الرقى تكون من القرآن وتكون من غير القرآن، لكن الذي يتعين ان لا يكون فيها شيء من الشرك، فإن كان فيها شيء من الشرك فيحرم الرقية بها، ومفهومه أنها إذا خلت من الشرك جاز الرقية بها. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن الرقى يجوز أن تكون بغير العربية، ما دام أنه ليس فيها شرك فذلك جائز. وإنما منع أو منع من منع أن تكون الرقية بغير العربية، قال لأننا لا ندري ما معناها بغير العربية، إن كانت بغير العربية وكانت خالية من الشرك وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرقية إذا لم يكن فيها شرك فهي جائزة ومباحة. كيف ينعكس؟ هو ليس الغرض أن يفهمها الموقع عليه، وإنما الغرض أن تخلو من الشرك وأن تكون يعني معروفة المعنى. فلو رقى بغير العربية لمن لا يعرف العربية قد يختلط عليه، لكن لو كان الراقي غير عربي ولا يعرف العربية ورقى بدعاء يدعو به وهذا الدعاء خالي من الشرك فإن ذلك إن شاء الله جائز، لأن العربية إنما اشترطت في يعني قراءة القرآن، وأما في الدعاء فلو دعا الإنسان بغير العربية فإن هذا إن شاء الله ما دام هو في دائرة الضوابط الشرعية خالي من الشرك، الدعاء موجه إلى الله تعالى، فهذا إن شاء الله فيه سعة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الرقى، يعني التي كان يستخدمها أهل الجاهلية، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني من لدغة العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه، أي الكلام فيه حذف، أي قال فعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوها عليه وقرأت قال ما أرى بأسا، يعني أنه أجاز وأباح لهم أن يرقوا بها. ثم بين أنه من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فيه منفعة كالرقية ونحوها فإنه لا بأس بذلك، شريطة أن لا يكون فيها شيء من الشرك. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي قرأ عليه المعوذات ونفثه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه، يعني تقرأ عليه وتنفث وتأخذ يعني تنفث في كفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح وجهه ويديه وما أقبل من جسده وأدبر بوجه بيديه صلى الله عليه وسلم. تقول وإنما كنت أفعل ذلك لأن المسح بيديه أرجى، ولأن فيه من بركته صلى الله عليه وسلم أكثر مما فيه من بركة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها أعظم بركة من يدي. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الرقية من القرآن وهي قراءة المعوذات. علق المصنف رحمه علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، قال حديث ابن مسعود يعني الأول أخرجه أيضا الحاكم، لأنه قال إن الحديث أخرجه من أحمد وأبو داود، وابن ماجه. قال واخرجه الحاكم يعني في كتابه المستدرك وصححه. والحديث اخرجه ايضا ابن حبان وصححه، وهو من رواية ابن اخي زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه عنها رضي الله عنها عن ابن مسعود. قال المنذري ها لا، الحديث نفسه رواه، هذا ما هو من ما هو شاهد، وانما له طرق اخرى رواه بها كل من الحاكم وابن حبان. ولما كان الحاكم وابن حبان متأخرين فقد يرويا هذا الحديث من طريق احمد، او يكون كالمستخرج على مسند احمد. نعم. قال المنذري يعني المنذري له مختصر سنن ابي داود، ولما كان الحديث في ابي داود علق عليه المنذري. قال والراوي عن زينب مجهول، لكنه بين هنا انه ابن اخي زينب، فاذا كان معروفا في اوساط الرواة فقد ارتفعت جهالة عينه. قال وحديث عقبة بن عامر قال في مجمع الزوائد وهو الهيثمي قال اخرجه احمد وابو يعلى والطبراني، اما احمد ففي المسند، واما ابو يعلى ففي مسنده، واما الطبراني ففي معجمه الكبير. قال ورجالهم ثقات. انتهى يعني كلام الهيثمي في مجمع الزوائد. قال وحديث عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال في اسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي افريقيا. قال البخاري في حديثه مناكير. وحكى ابن ابي حاتم عن ابيه نحو هذا، يعني لما سئل عن هذا الحديث قال ان فيه في يعني في حديثه مناكير. فاذا كان هو تفرد بهذا الحديث قد يكون يعني حديثه فيه ضعف، لكن ما رأينا من شواهد لعلها تقوي من شانه وتدل على ان له اصلا. قال وحديث الشفاء سكت عنه ابو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج. ورجال اسناده رجال الصحيح الا ابراهيم ابن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة، يعني وان لم يكن من رجال الصحيح لكن العلماء وثقوا امره، فالحديث الذي رواه يصلح للاحتجاج. قال وقد اخرجه النسائي عن ابراهيم بن يعقوب عن علي بن المديني عن محمد بن بشر، ثم يعني النسائي اخرجه مرة اخرى باسناد ابي داود، فكأن النسائي رواه من طريقين. قوله ان الرقى قال بضم الراء وتخفيف الفاء مع القصر، رقى جمع رقية، كدما جمع دمية. قوله والتمائم جمع تميمة. قال وهي خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فابطله الاسلام. قوله والتولة قال بكسر التاء المثنى، بكسر التاء المثنات فوق وبفتح الواو المخففة في ولا. قال الخليل يعني في كتابه العين: التولة بكسر التاء وضمها يقال تولة ويقال تولة، شبيه بالسحر. وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما اخرجه الحاكم وابن حبان وصححاه، انه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.